الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، واستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد أن العلاقة بين إيران والوكالة الذرية الدولية ستصبح أكثر دفئا بإلغاء أمريكا الحظر الجائر على إيران. طهران تصف الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق بالمشبوهة، وتشير إلى ضلوع أصابع خارجية في الحادث. والقوات اليمنية تستهدف شركة أرامكو النفطية وقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي بالصواريخ والمسيرات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أمريكا هي السبب في مشكلة العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا بأن هذه العلاقات ستصبح أكثر دفئا لو ألغت أمريكا الحظر المفروض على إيران. وقال الرئيس روحاني في تصريح له خلال مراسم تدشين عدد كبير من المشاريع الوطنية المنفذة من قبل وزارة الداخلية في مختلف أنحاء البلاد، إننا كنا منذ البداية راغبين بالتعاون مع الوكالة الدولية الذرية، مؤكدا أن الوكالة تعلم بأن إيران كان لها تعاون جيد معها خلال هذه الفترة، وتقارير الوكالة تثبت ذلك. وأضاف روحاني أن على الترويكا الأوروبية أن تدرك بأن الوكالة ليست مكان اللعب السياسي، وعليها أن تتخلى عن ذلك وأن تعلم بأن الوكالة تتابع العمل الفني. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالمشبوه، مشيرا إلى وجود أصابع خارجية في الحادث كالكيان الصهيوني، بدليل أن هذه العمليات تتم بشكل خاص وفي فترة زمنية بعينها. وقال خطيبزادة في لقاء متلفز أن أمريكا اخترقت السيادة العراقية، وأن الحكومة العراقية هي التي تقرر من قام بالهجمات على أراضيها وليس أمريكا، مشيرا إلى مطالبة إيران العراق بالبحث عمن يقوم بهذه العمليات. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن تحاول تحديد المسؤول عن الهجمات الصاروخية في العراق، وشدد البيت الأبيض على أنه سيتحرك مجددا إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي. ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن متعاقدا مدنيا أمريكيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتمام من صواريخ أطلقت على القاعدة، مشيرا إلى استخدام أنظمة دفاعية خاصة، وأن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب. تواصل قوات الحج الشعبي عملية ثأر الشهداء التي أطلقتها لملاحقة بقايا فلول جماعة داعش الإرهابية في مناطق جنوب غرب كركوك، والتي تهدف إلى تفتيش وتأمين وادي الشاي ووادي الزيتون والقرى الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية، حيث تتصف تلك المناطق بالوعورة لاحتوائها على وديان متداخلة تؤمن بيئة مناسبة لتسلل الإرهابيين بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مع ساعات الفجر انطلقت عمليات عسكرية مشتركة لقطاعات الحشد وقوات الرد السريع والجيش العراقي في مناطق جنوب غرب كركوك وشمال شرق محافظة صلاح الدين، ومن 6 محاور لملاحقة فلول داعش التي بدأت تنشط في الفترات الأخيرة في تلك المناطق، ولا سيما بعد رصد الدعم الأمريكي لهم من قبل الأجهزة الاستخبارية للقوات الأمنية.
بمعلومات استخبارية دقيقة انطلقت عملية كبرى بقاطع المقر المتقدم لعمليات كركوك وقيادة عمليات صلاح الدين باشتراك كافة القوات الأمنية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحج الشعبي والقوات الخاصة.
المناطق المهمة اللي بي وحسب المعلومات الاستخباراتية وادي الشاي بعدة مضافات بحدود 40 مضافة.
القطاعات المشاركة أكدت عزمها على إكمال الواجب المناط لهم والقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن المواطنين والبلد واستمرارها في ملاحقة تلك الفلول في الوقت الذي أشاروا فيه إلى تحقيق الأهداف المرسومة لهم في اليوم الأول.
نتمنى من الله أن نجدهم أن يصادفوننا في هذه المناطق، هم أجون من أن يواجهوا.
وتم فعلا تقدم وفتح الكثير من العبوات وسيطر على الكثير من المضافات وآثار الزمر وعصابات داعش.
حضور القادة ميدانيا كان له الدور في رفع المعنويات القتالية، فقد تمكنت القطاعات المتقدمة من قتل 9 من الإرهابيين من بينهم أحد كبار قادتهم وتدمير أكثر من 30 مضافة وتفجير ما يقارب 20 عبوة ناسفة ناهكة عن المواد اللوجستية التي استولوا عليها.
أطلقت القوة الصاروخية اليمنية فجر اليوم صاروخا باليستيا على شركة أرامكو بالعمق السعودي. وقال المتحدث للقوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القوة الصاروخية تمكنت من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ مجنح من طراز قدس 2 وأصاب هدفه بدقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز. تأتي هذه العملية بعد ساعات من تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة نوع قاصف كي 2 استهدفت هدفا مهما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط. وحول استهداف شركة أرامكو من قبل القوات اليمنية المشتركة تابعوا هذا التقرير.
هجوم يمني نوعي على شركة أرامكو في جدة غرب السعودية هو الثاني على المناطق الحيوية في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أعلن أن القوات الصاروخية استهدفت شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ مجنح، مؤكدا أن الصاروخ المجنح من نوع قدس 2 أصاب هدفه بدقة عالية. حركة أنصار الله أكدت أن عمليات الاستهداف للمناطق الحيوية في السعودية تأتي في سياق الرد على استمرار الحصار والعدوان السعودي على الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الحصار السعودي منع وصول المشتقات النفطية لتوليد الطاقة الكهربائية وإخراج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة بفعل النقص في الدواء والخدمات الطبية. الهجوم اليمني سبقه هجوم لسلاح الجو المسير على هدف مهم في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن سلاح الجو المسير قصف هدفا مهما بالعمق السعودية، مشيرا إلى أن العملية النوعية شاركت فيها القوات اليمنية وسلاح الجو المسير، حيث تمكنا من استهداف هدف هام بقاعدة الملك خالد بخميس مشيط جنوبي المملكة. وأوضح سريع أن الاستهداف تم بواسطة طائرة من طراز قاصف كي 2 وحقق إصابات دقيقة عالية. وأكد العميد سريع استمرار العمليات اليمنية في عمق المملكة حتى وقف العدوان السعودي ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
وحول أهمية هذا الاستهداف ودلالاته نتابع الحوار التالي مع القيادي في حركة أنصار الله إبراهيم العبيدي.
يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي للعدوان وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز. هم لم يتركوا مسألة التصعيد العسكري، وقد بلغت عمليات الردع السادسة، عملية الردع السادسة. هم هناك عنجهية كبيرة جدا لهذا العدو الذي هو عبارة عن أداه للأمريكي والصهيوني في المنطقة. السعودية التي ما زالت تصعد فيما يتعلق بغاراتها الجوية على بلدنا اليمني في مقاومة الحصار على بلدنا اليمني اليوم على طول البلد اليمني وعرضه، لا توجد مشتقات نفطية، والناس أصبحوا في منازلهم يفتقرون إلى أقل الخدمات. المستشفيات الآن الكثير منها يخرج عن تقديم خدمة مهمة جدا وضرورية فيما يتعلق بغرف العمليات وغرف العناية المركزة، هناك مضخات للمياه توقفت بشكل كامل جدا، وهناك كارثة كبيرة جدا نتوقع أن تحصل في البلد اليمني بسبب تصعيد العدو بسبب ما يتعلق بحصاره البلد اليمني. ولذلك بالتالي لن يبقى إلا أن يكون هناك استهداف دقيق لمنشآته، ومنها منشأة شركة أرامكو في جدة، وهذه العملية كانت عملية دقيقة جدا. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد الحاسري يؤكد بأن عملية استهداف شركة أرامكو حققت إصابتها بشكل سديد وبفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هؤلاء لن يتركوا تصعيدهم على بلد يمني واستمرار الغارات وأيضا الحصار وتفاقم الوضع الاقتصادي إلا بأن يتم ردعه بالطريقة المناسبة. العملية كانت عملية استخباراتية بالدرجة الأولى، ومعرفة أن هناك هدف دسم ومهم جدا في هذا المكان، بالإضافة إلى أن هناك مكان حيوي دائما السعودية تخشى أن يتم استهدافه بشكل كبير جدا، وقد صاحت وناحت في الفترة السابقة عن استهداف شركة أرامكو. اليوم يأتي هذا التنفيذ لهذه العملية واستهداف هذه الشركة بهذا الصاروخ المناسب كي يسبب بالتالي أضرار كبيرة جدا. حقيقة أننا نتوقع في الأيام القادمة انعكاسات كبيرة جدا على ما حصل من أضرار في هذا المكان بالتحديد.
نواصل حصاد الظهيرة معكم وفيه بعد الفاصل. الجهاد الإسلامي يطالب الجنائية الدولية بأقصى العقوبات ضد قادة الاحتلال الصهيوني. العفو الدولية تندد بمحاكمة السلطات البحرينية للأطفال واستجوابهم بمكتب التحقيقات دون حضور محام. وفيروس كورونا يواصل الانتشار والإصابات تصل نحو 115 مليون حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. طالبت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني محكمة الجنايات الدولية بإنزال أقصى العقوبات على قادة الاحتلال، واصفا قرار المحكمة بفتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبها العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية بأنه خطوة غير كافية. وأكد القيادي في الحركة أحمد المدلل أن فتح تحقيق في شبهات جرائم ارتكبها الاحتلال الصهيوني خطوة إيجابية، بكون أن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مشهودة ومسموعة وموثقة لدى منظمات المجتمع الدولي والعربي الحقوقية والإنسانية. وأشار المدلل إلى أن الاحتلال لم يزل يمارس جرائم القتل والاعتقال والاستيطان والتهويل والتهجير والتجويع والحصار، ويمنع إدخال تطعيمات كورونا للشعب الفلسطيني في غزة والضفة. وحول ردود الأفعال على قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، نستمع إلى هذا التقرير.
وسط غضب كيان الاحتلال الإسرائيلي واعتراض أمريكي، المحكمة الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أعلنت في بيان أن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية. بن سودا أشارت إلى أن القرار جاء بعد فحص أولي أجراه مكتبها استمر نحو 5 أعوام وضمن سياق سلطة المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس المحتلة، قرار أعلنت واشنطن معارضتها الشديدة له. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن بلاده تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة، وأضاف أن لدى الخارجية مخاوف خطيرة بشأن محاولة المحكمة ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل على حد قوله. أما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف المحكمة بالمنحازة وهاجم بشدة قرارها معتبرا أنه يمثل جوهر النفاق ومعاداة السامية. في المقابل رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة ووصفته بأنه جريء ومتسق مع قواعد القانون الدولي، وقالت إنها ستدعم المحكمة بالأدلة والبيانات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. حركة حماس رحبت بدورها بالقرار. الناطق باسم الحركة حازم قاسم قال إن هذه خطوة للأمام على طريق إنصاف ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية، ودعا المحكمة الدولية إلى مقاومة الضغوط التي تمارس عليها من حكومة الاحتلال وجهات دولية أخرى وإكمال رسالتها في تحقيق العدالة ومعاقبة مجرمي الحرب. من جهتها وصفت منظمة العفو الدولية إعلان الجنائية الدولية بالاختراق التاريخي، واعتبرت بدء التحقيق إنجازا كبيرا للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة على جرائم الحرب، وقالت إنه يوفر أول فرصة حقيقية لآلاف الضحايا للوصول إلى العدالة والتعويضات، كما أنه يضع حدا نهائيا لتفشي الإفلات من العقاب الذي أدى إلى انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن. ويطال قرار التحقيق عمليا كبار المسؤولين الإسرائيليين بدءا من نتنياهو مرورا ببني غانتس الذي كان رئيسا للأركان، ثم عشرات الجنرالات والوزراء وصولا إلى مئات الجنود.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس وفجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي بيت لحم ونابلس وجنين اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين بينهم أسرى محررون بعد مدهمات لمنازلهم والعبث بممتلكاتهم. ومدينة العيسوية بالقدس المحتلة دهمت قوات الاحتلال عدة أحياء وسط إطلاق القنابل الصوتية في خطوات استفزازية، فضلا عن تكثيف التواجد العسكري ونصب الحواجز في محيط المحافظة. مددت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبب الأراضي المحتلة العزل الانفرادي في سجن أهلي كيدار للشيخ الأسير رائد صلاح من مدينة أم الفحم. وقال محامي الدفاع إن إدارة السجون وبتوصية من مخابرات الاحتلال تنتقم من الشيخ رائد صلاح الذي يعيش في عزل انفرادي منذ اعتقاله رغم تقدم سنه. وأكد المحامي أن هذه الإجراءات العنصرية تدل على أن قضية اعتقال الشيخ رائد صلاح مخطط لها ولا علاقة لها بالناحية الأمنية، لافتا إلى أن الهدف هو تغييب الشيخ رائد صلاح عن الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى. تنطلق غدا الجمعة فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الخارج بمشاركة أكثر من 300 شخصية من الرموز والمفكرين والمناضلين الفلسطينيين حول العالم لمناقشة المشهد القيادي الوطني المستقبلي والدور المحوري لفلسطينيي الخارج. وستعقد جلسات المؤتمر الذي ينظمه المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج افتراضيا عبر الانترنت، وذلك على مدار 3 أيام، ويتخلله مجموعة من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها شخصيات فلسطينية. ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر وثيقة الحوار الوطني لفلسطيني الخارج والتي سيتم التوقيع عليها من قبل الشخصيات المشاركة في المؤتمر، كما ستعرض على العموم الشعب الفلسطيني في الخارج وفق البيان. تتصاعد حالة القلق التي يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل تعاظم قوة محور المقاومة، حيث تسعى قيادة الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام لتصدير هذا القلق والرعب إلى دول عربية من بوابة تشكيل حلف دفاعي رباعي جديد يحمل اسم ناتو الشرق الأوسط ويضم السعودية والإمارات والبحرين إلى جانبها. المزيد تستمعون إليه في هذا التقرير.
منذ أن أصابت حمى التطبيع مع كيان الصهيوني على حين غفلة عددا من الدول العربية، والاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تصدير القلق والرعب من تعاظم قوة محور المقاومة إلى دول عربية من بوابة تشكيل حلف دفاعي رباعي تحت اسم ناتو الشرق الأوسط يضم السعودية والإمارات والبحرين تحت مزاعم مواجهة التهديدات الإيرانية.
المطبعين هم عبارة عن ملحق أمني لإسرائيل، أمريكا هي اللي كانت مسؤولة عنهم أمنيا، الآن حولتهم ليد إسرائيل، إن إسرائيل هي يد أمريكا في الشرق الأوسط، وهؤلاء عبارة عن جنود يتجندوا غصبا عنهم لصالح إسرائيل بأي تحت أي ظرف. قواعدهم ومدنهم وكل ما إلت أصبحت أمنيا تابعة للجيش الإسرائيلي.
هذه التهديدات مبعث القلق الإسرائيلي تربعت على قمة جدول أعمال اجتماع كابينيت الاحتلال الأخير، وعبر عنها رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، عندما قال إسرائيل تواجه تهديدات بشكل دائم على أكثر من جبهة تلعب فيها إيران دورا محوريا على حد زعمه.
هذه خيانة عظمى لأنهم يتحالفوا مع عدو يحتل أقدس مقدسات المسلمين. القدس والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث حرمين الشريفين، فاحتلاله هو فرض عين على كل الدول العربية تحريره، فهم بدل ما يحرروه هم بتحالفوا مع الشيطان ضد إخوانهم المسلمين، وهذه جريمة، وهذه هذا يعني بحد ذاته هذه خيانة عظمى تستحق العقاب.
المخاوف الاحتلالية ترجمت باتصالات واجتماعات، منها لقاء وزير جيش الاحتلال باني جانتس مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، واتصال نتنياهو بولي العهد البحراني سلمان بن حمد آل خليفة، واتصال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي بنظيريه في عمان والإمارات.
نددت منظمة العفو الدولية بمحاكمة السلطات البحرينية لأربعة أطفال على خلفية قضايا سياسية واستجوابهم أمام مكتب التحقيقات دون حضور محام. ودانت المنظمة في بيان لها إجراءات محاكمة الأطفال أمام المحكمة الجنائية العليا واعتبارهم بالغين بما يتعارض مع قوانين الطفل والمعايير الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين من قبل. ولفتت المنظمة إلى أن اعتقال الأطفال الأربعة في سجن الحوض الجاف ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب يأتي بالتزامن مع مصادقة حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. أكدت أحدث الإحصائيات الدولية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 115,769,000 حالة، وأكدت إحصائيات الصحة العالمية ارتفاع الإصابات في أمريكا التي تزال متصدرة القائمة إلى أكثر من 20,300,000 حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية مسجلة ارتفاعا إلى أكثر من 9,591,000 حالة، وتأتي من بعدها دول البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا. دعت روسيا لعدم استغلال عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصفية الحسابات مع سوريا، وشددت على ضرورة تركيز الجهود على حل القضايا الحقيقية المتعلقة بنظام عدم الانتشار. وأشار الوفد الروسي إلى دورة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة قد أكدت مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة تنفيذ دمشق التزاماتها، حيث تجري عملية تفتيش في المواقع النووية المعلنة، ولا يوجد أي دليل على بدء استخدام المواد النووية للأغراض غير المسموحة به، مما يؤكد عدم وجود أي سبب لإبقاء هذه المسألة على جدول أعمال مجلس الحكام. صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي بأن الولايات المتحدة وحلفائها يسعون لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة لتحقيق مصالحهم. وقال بوليانسكي خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: كل يوم تتكاثر التأكيدات لمساعي الولايات المتحدة وحلفاء الأوروبيين والأطلسيين إلى تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي هيئة دولية فنية مختصة، إلى أداة لتحقيق مصالحهم الجيوسياسية، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف من قبل الدول الغربية كانت واضحة بشكل خاص أثناء التحقيقات في الحوادث المحتملة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا. إلى هنا ونصل إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية.
الرئيس
الرئيس الروحاني يؤكد أن العلاقة بين إيران والوكالة الذرية الدولية ستصبح أكثر دفئا بإلغاء أمريكا الحظر الجائر على إيران. طهران تصف الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق بالمشبوهة وتشير إلى ضلوع أصابع خارجية في الحادث. والقوات اليمنية تستهدف شركة أرامكو النفطية وقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي بالصواريخ والمسيرات. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السبع الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. أولى مواجهاته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فدعا السيد مصطفى أهالي قرية شهر تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان، فأمر بهرام خان أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى ومنع الرعية من العمل لصالحه. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توزيعه الزكاة السنوية على قرية شهر تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء لإرعاب السيد، وبدلا من تحقيق هدفه هرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى، ما اضطر معه جعفر قلي إلى مغادرة المكان. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا فعلت أيضا جعفر قلي؟ أخبرني بنفسك، ماذا حصل هناك قبل أن أطلع على ما حدث من أشخاص آخرين؟
فعلت ما أمرني به الخان، فكنت أراقب تحركات السيد مصطفى بصحبة عدد من الأشخاص الذين كلفتهم بمراقبته أيضا.
جعفر قلي، أدخل في صلب الموضوع، قل لي ماذا حصل اليوم، ماذا فعلت هناك؟
كنت أنوي فقط إخافة السيد مصطفى، لذلك أطلقت رصاصة تحذيرية في الهواء لأنبهه بأنه لا يحق له أن يصول ويجول في أملاك وأراضي بهرام خان، فأسمعني كلاما ثقيلا ووجه إلي نصائح مذلة يا خان، ففقدت سيطرتي. لم أفعل شيئا ولكن قمت بتهديده، ثم غادرت المكان حينما وصل القرويون إلى هناك.
ولماذا تطلق الرصاص؟ إذا كنت تريد إخافته فوجود عدد من الرجال معك يحملون البنادق كان يكفي لإخافته، فعشرة بنادق جاهزة للإطلاق ترعب أكثر من رصاصة واحدة تطلق في الهواء.
بهرام خان،
نعم.
هذا السيد لن يرتدع بتحذيرنا له عن طريق الكلام، عليه أن يخاف منا، علينا أن نجبره على إيقاف هذا النهج الذي اختاره مع الرعية والخان ويعود إلى المكان اللعين الذي جاء منه.
جعفر قلي، لا تجبرني على أن أتصرف معك بطريقة لا تليق بك. ماذا أمرتك أن تفعله مع السيد مصطفى؟ ها؟
طلبت مني أن أراقب تحركاته.
وأنت ماذا فعلت؟ أدخلت يدك في خلية النحل وتتوقع أن لا تتعرض لأي لسعات؟ القرويون يحترموننا لأنهم يخافون منا أو يحتاجون إلينا، ولكن عندما يصل الأمر للسيد مصطفى فهم يقبلون يده تبركا. أنت تطلق رصاصا ولكن السيد مصطفى قادر على جمع حشد من الناس ضدنا بمجرد إطلاق نداء يا حسين وعاشوراء. السيد مصطفى ليس عالم دين عادي، إنه مجتهد ومرجع دين لهؤلاء الناس.
ماذا أفعل الآن يا خان؟
لا تفعل شيئا، سأكلف تيمور أو شخصا آخر بمراقبة السيد. أما أنت فعليك أن لن تظهر أمام السيد مصطفى والقرويين لفترة حتى ينسوا ما حدث. اذهب لفترة إلى سلطان أباد، سأتوجه إلى هناك بعد يومين، فكن معي واعتبر فترة بقائك في سلطان أباد رحلة استجمام.
بهرام خان، لم يحصل شيء مهم. قلت كلاما ورد السيد علي بكلام أيضا، وأنت الآن تعاقبني؟
لا يختصر الأمر على الكلام، فالقرويون سيعتبرون تصرفك ورصاصتك التي أطلقتها مساسا بمقدساتهم. اذهب لفترة إلى سلطان أباد وابق هناك حتى أعلمك بموعد رجوعك.
إذن أنت تقوم بنفي إلى سلطان أباد يا خان؟
عملي هذا ليس نفيا أو عقوبة، وإنما هو ترميم. أريد إصلاح ما أفسدته أنت، فابق بعيدا عن الأنظار حتى تهدأ الأمور، وإلى حين توقف الناس عن التحدث بشأن ما حدث. هيا ارحل.
أمرك يا خان.
ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
أراك قلقة، ماذا يقلقك إلى هذه الدرجة؟
يا سيدي رعاك الله، لم ألحظ مجيئك.
لأنك كنت سارحا في التفكير، ماذا يقلقك؟
يا سيدي، أنت لم تأخذ ما حصل اليوم على محمل الجد. إن الله تعالى كان رحيما بنا وبك. القرويون إذا لم يسمعوا صوت الرصاص أو كانوا قد وصلوا بعد فوات الأوان إلى المكان، كان من الممكن أن ينفذ جعفر قلي فعلة حمقاء بتوجيهه بندقيته نحوك. فماذا كنا سنفعل حينها؟
ميرزا، إن الله لم يشأ أن يصل إلينا أي أذى، لم يحصل شيء، فلا تضخم الأمور. لا أحب أن تسمع العائلة شيئا عما جرى، فلا تقلقهم.
الأخبار تنتشر في كل مكان، ستسمع العائلة بما حدث شئنا أم أبينا، خاصة وأن أختك سيدة صاحبة تتابع أخبارك بالتفصيل. لا يمر يوم إلا وتسألني عن كل صغيرة وكبيرة، أين تذهبون، ماذا تفعلون.
لا توضح قبل أن يسألك أحد من العائلة، أنا سأعالج الأمور. جعفر قلي قام بفعل متهور ولا يملك حكمة كافية، ولكن بهرام خان لا يفعل شيئا من دون تفكير. ليس بيننا ثأر حتى تصل الأمور إلى التصادم بالسلاح.
يا سيدي، أنت تعتقد بأنهم يفكرون في العواقب، ولكن الإخوة الثلاثة بهرام خان أو جعفر قلي أو حتى رضا قلي سلطان يتوهمون بأنهم سادة الإقطاعيين في هذه المنطقة، حتى إنهم يستعرضون عضلاتهم أحيانا على الإقطاعيين الأقدم منهم في المنطقة. دعنا نفعل شيئا ونطلع الجهات النافذة وحتى الإقطاعيين على ما يجري يا سيد مصطفى.
تكلمت مع عدد من الأشخاص وعددت رسائل لإرسالها غدا لأصدقاء لي في سلطان آباد، وحتى كتبت رسالة إلى عضد السلطان. علمت أنه الآن في أهواز، ومن المقرر أن يتوقف لفترة ما في سلطان آباد في طريق عودته إلى طهران.
يا سيدي، يجب أن نخيف جعفر قلي وبهرام خان، فإذا لم يهابوا منا ربما يكرر ما فعلوه معنا. لماذا لا تدع الرعية يقومون بما يناسب حتى يتأدب جعفر قلي ولا يكرر فعلته؟
جعفر قلي يا ميرزا خرج من خمين ولا يفترض أن يعود إليها لفترة. بهرام خان أبلغني عن طريق أحد الأشخاص وطلب مني أن لا أدع الرعية تتدخل في هذه القضية. لم يكن في قصدي أيضا أن أدفع الرعاية والتجار والأهالي للتدخل في هذه القضية، فاحرص يا ميرزا على عدم قيام أي شخص بأي فعل دون استشارتي.
أمرك مطاع يا سيدي. لقد طلبت من الجميع أن لا يقوموا بأي عمل حتى ينسقوا معك، والليلة سأتحدث مع سائر الرعية.
بوركت يا ميرزا، انتبه جيدا.
عفوا يا سيدي،
لا أحب أن يتصرف أحد ممن ينتمي إلي تصرفا فرديا خاطئا. أنا تحدثت إلى بعض التجار ليقوموا بما يناسب، وإذا اقتضى الأمر أن نقدم اعتراضا على ما فعله جعفر قلي.
أنت أيضا يا سيدي توخى الحذر، لعل الرصاصة المقبلة لن تكون في الهواء، فالإقطاعيون لا يؤمن شرهم.
نستجير بالله، فلا شيء قادر على تغيير ما يقدره الله تعالى.
ونعم بالله،
اجعل توكلك على الله وحكمته.
يا الله توكلنا عليك يا الله.
سيدة صاحبة، هل أنت يقظة؟
نعم يا أخي.
لماذا لم تخلدي إلى النوم بعد؟ هل تجافى عن عينيك النوم؟
على أحد أن يوجه السؤال ذاته إليكم أخي العزيز، لماذا أنتم لم تخلدوا إلى النوم بعد؟ هل هذه الساعة هي ساعة مناسبة لوضع القمح في الأكياس؟
لم يأتني النوم يا أختاه، وقلت لماذا لا أشغل نفسي بشيء مفيد؟ أضع القمح في الأكياس وأطرد في الوقت ذاته الأفكار التي تزعج وتشغل البال.
لقد سمعت ما جرى اليوم.
اليوم واجهنا أشياء كثيرة، أيها تقصدين؟
أقصد ما جرى عليكم مع جعفر قلي الذي قطع عليكم الطريق وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء.
ليس فقط جعفر قلي يا أخته، قد ندم على حماقته، وإنما بهرام خان أيضا، لا تشكي في ذلك.
يا سيد مصطفى، إذا لم تكن تفكر في نفسك ففكر في الأقل في زوجتك وأطفالك الصغار. بهرام خان هو ذئب في ملابس شاة، لا يملك رحمة ولا مروءة.
سيدة صاحبة، لا تقلقي، فأنا أراقب الأوضاع، ومن المقرر أن أتحدث إلى علماء دين سلطان آباد. لا ينبغي أن أسكت أمام هذه التصرفات.
أياً ما تريد فعله فتذكر أن روح الله لم يتجاوز 3 أشهر من عمره، فأنت مسؤول كأب عن هذا الطفل البريء يا سيد مصطفى.
أعرف، أعرف أخته، ولكن هل يمكن أن نسبح في النهر ولا نبتل؟ قلقك في محله والقلق ذاته يراودني، ولذلك لم يأتني النوم في هذه الساعة. لا أعرف ما هو الحل، لا أعرف يا أخته، لا أعرف.
عندي طلب واحد يا سيد مصطفى، لا تذهب إلى أي مكان لوحدك، إن الله أبعد عنكم الشر اليوم، لكن ماذا عن يوم غد يا أخي؟
هل تطلبين مني أن أسكت أمام تصرفات بهرام وجعفر قلي؟ إن أنا تراجعت فهؤلاء لا يتراجعون، كما رأيت اليوم لم يكن هناك ما يستدعي أن يتصرف جعفر قلي بالطريقة التي تصرف بها، فقد كنت بمعية ميرزا ذاهبين إلى شهر چشمة لتوزيع أسهم الزكاة على بعض أهالي القرية.
نعم.
ولم يكن هناك ما يستدعي إطلاق الرصاص، قطعوا علينا الطريق وأطلقوا الرصاص من بنادقهم دون مبرر.
اليوم قطعوا عليكم الطريق، وغدا لا سامح الله
سامح
قد يتعرضون بالسوء لشخصكم أو لذويكم.
لدي أخبار موثقة يا أختاه بأن خطأ جعفر قلي سبب إحراجا كبيرا لبهرام خان، لن أدع بهرام خان ينسى مرارة هذا الخطأ.
أرجو أن تبقي شيئا من هذه المرارة في نفسك لكي تتوخى المزيد من الحذر في ذهابك وإيابك.
أرجو ذلك، ومن الله الحفظ والأمان.
آمين يا رب.
بركت يا فرسي العزيز، تحرك هكذا بهدوء حتى يجف عرقك.
يا جعفر قلي، هل كانت فروسيتك ممتعة؟
وهل لدي هنا شغل غير ركوب الخيل؟ فإذا لم أقم بذلك فماذا أفعل يا أخي؟ يا رضا قلي سلطان،
انظروا كيف يجيبني، أنا أحتاج هنا إلى من يساعدني في إدارة هذا المكان، وأخي لا يهوى سوى امتطاء الخيل صباحا ومساء، ومن ثم يشتكي من الملل والرتابة. البطالة تورث المرض والكسل. أنت قل شيئا يا تيمور.
رضا قولي سلطان، ماذا أقول؟ آباؤنا أوصونا بأن جوهر الرجولة هو العمل، فالبطالة مصدر لكثير من الكسل والأمراض.
رضا قولي سلطان، ألم تجد شاهدا أفضل من تيمور؟ وأنت يا تيمور قل لي، ماذا تفعل هنا؟ ها؟ فهل لديك وقت فراغ كبير في خمعين حتى جئت إلى هنا لقضاء وقت في الاستجمام؟
جعفر قلي،
ما هو؟
متى رأيتني عاطلا أو يقضي وقته في البطالة وأنا أعمل لخدمة بهرام خان؟ لست معترضا، ولكن بهرام خان وكلني بالمهام التي كانت موكلة إليك. لا أستريح للحظة، وبهرام خان هو الذي طلب مني المجيء إلى سلطان آباد. أما عنك فعليك أن تشكر الله لأنك ارتحت من مشاكل خميس.
ابقى هنا لأيام ثم سأسألك عن حالك يا تيمور. قل لي لماذا جئت إلى سلطان أباد؟ هيا.
بهرام خان أوكل إلي مهمة مراقبة سيد مصطفى، فسيد موجود هنا منذ عدة أيام، وعلي أن أنقل أخبار تحركاته بدقة إلى الخان.
إذن ما تفعل هنا في القصر؟ ألم يكلفك بهرام خان بمراقبة السيد مصطفى؟
كلفت شخصين غير معروفين لدى السيد مصطفى لمراقبة تحركاته، ولا أريد لفت انتباه السيد إلي.
لا أدري، لا أدري إلى متى يريد بهرام خان أن يستمر في لعبة القط والفأر. لا ينبغي عليه أن يمنح فرصة للسيد مصطفى، عليه أن يفكر في حل أساسي.
بهرام خان ما زال يحاول ترميم ما حدث من مشاجرة بينك وبين السيد مصطفى، وهذا ليس كلامي بل سمعته من الخان نفسه البارحة. كثر هم من أرسلوا إلى الخان ووجهوا له الانتقادات، وبهرام خان يحاول معالجة الأمور بحكمة.
بهرام خان يحاول معالجة الأمور؟ وأنت ما دخلك في هذه القضية يا تيمور؟
أنا
وبأي صفة تتحدث عن هذه القضية؟
أنا فقط أجبت على سؤالك.
لماذا أنت غاضب يا أخي؟ بعض أصحاب المناصب وجهوا إلي اللوم أيضا.
هل حملك بهرام خان رسالة أخرى؟ ألم يقل إلى متى يجب أن أبقى في سلطان أباد؟ قل يا تيمور.
الخان لم يقل شيئا بهذا الخصوص.
الأفضل لك أن لا تعود حاليا إلى خمين، خاصة وأن أنباء تردني عن بهرام خان أنه ما زال ممتعضا مما وقع.
الحق معرضة قولي سلطان، فبهرام خان ما زال لا يريد عودتكم إلى خمين.
ثم ماذا؟ الآن أنت تحدد لي ماذا علي أن أفعل؟
جعفر قولي، أنت سألت وخادمك يجيبك، فإذا كنت راغبا بالعودة إلى خمين فالقرار لك.
سأنتظر يوما أو يومين ليأتيني خبر من بهرام خان، فإذا لم يأتني خبر سأعود. لقد مرت 3 أشهر على مجيئي، ألم يتغير قرار بهرام خان؟ ها يا تيمور؟
يمكنك أن تعين رضا قولي السلطان هنا في إدارة هذه المنطقة.
ماذا تقصد من هذا الكلام؟
جعفر قولي، الأفضل أن تعينني في إدارة سلطان أباد. بهرام خان هو الذي طلب ذلك. وإذا لم أطلب منك شيئا فلأني لا أريد أن أكرهك على ذلك.
لا أستطيع البقاء هنا أكثر من هذا الوقت يا أخي، وعلي أن أعود إلى خمين.
جعفر قولي، إذن أعطني فرصة للذهاب إلى خمين، إذ من الأفضل أن يعلم بهرام خان عن نيتك العودة إلى خمين.
أنا مستاء من بهرام خان أكثر من استيائي من السيد مصطفى، فالسيد أذلني ولكن بهرام خان سحقني تحت قدمه. أنا غاضب من بهرام خان أكثر من السيد مصطفى، وغاضب جدا يا تيمور، أفهمت؟
رغم مرور 3 أشهر على إبعاد جعفر قلي من خمين، إلا أن بهرام خان لم يتخلص بعد من الإحراجات التي سببته له تصرفات جعفر قلي المتهورة وتهديده للسيد مصطفى أمام الأهالي، لسيما وأن كثيرا من الأوساط الاجتماعية ذات التأثير وجهت انتقادها لبهرام خان ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
فقران قهران
والملح تنكيل وطهو طبيخ الشؤم فيه قدري خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات غذي العصابات